السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، اللهم آمين. ومع هذه الحلقة من حلقات الفتاوى في قناة الرحمة نعيش بأمر الله سبحانه مع تتمة الأسئلة التي وردت إلينا بالإس إم إس، ونتولى الإجابة عنها ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
ألو، بعدين حضرتك يا شيخ، أنا كان عندي فتوى.
اتفضلي حضرتك.
انا مام، انا لابسه النقاب بقالي دلوقتي يجي شهر وانا عندي 15 سنه، وحصلت مشكله ما بيني انا وماما واثرت عليا ان انا اقلع النقاب واقسمي، فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. هل اقلع النقاب ولا بس انا مش عايزه اقلعه خالص، فمش عارفه اعمل ايه. وهي يعني المشكله دي حصلت امبارح، فهي نايمه زعلانه خالص، وانا برضو نايمه زعلانه ان هي غضبانه عليا، فبعدين حضرتك جبني يعني.
طيب حاضر ان شاء الله. حاضر. بالنسبة للابنة السائلة، فهي بتقول ان عمرها 15 سنة وان حصلت مشكلة مع والدتها. طبعا بالنسبة لهذه السن الامر بيستوقفني، وليه يحصل مشكلة مع الوالدة؟ وليه ما تطيعش والدتها؟ وليه العند مع الام في مثل هذه السن؟ الامر الثاني ان الام علاجها قصاد مثلا عناد ابنتها او مخالفة ابنتها لها يكون انها تقسم عليها انها تخلع النقاب، يعني هي لابسه النقاب من شهر، فهل العلاج يكون ان هي تخلع النقاب؟ ده هي طول ما هي لابسه النقاب كل ما يحدث شيء تتذكر انها منتقب، وان النقاب بيفرض عليها سلوكا معينا، وانها لابد تلتزم بهذا السلوك لتتوافق هذه الهيئه مع المسلك. ما يبقاش في تناقض في حياه الانسان، هيئته تنبئه عن مظهر معين ومسلكه يخبره عن مخبر معين، يبقى في تناقض بين السلوك وبين العمل. فما أراه والله أعلى وأعلم بالنسبة للأم الكريمة أن تكفر عن يمينها، تكفر عن اليمين وابنتها تعتذر إليها وتسترضيها، والأم تكفر عن يمينها وتترك ابنتها ونقابها، وتحمد المولى سبحانه إن البنت يعني نشأة بنت صالحة، ولابد انها تكون خرجت من بيت طيب عشان يعني تتزيى بالنقاب وتكون متدينه في هذا السن الصغير، فربنا يحفظها ويحفظ بناتنا وبنات المسلمين، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدي اسال سؤال شيخي. ابويا جبرني احلق اللحيه وماني حالقه، قلت له سني هي مؤكده. اجى قال لي بدك تحلقها. سالنا شيخهم قال لي طاعه الوالد من فريضة، بس الدقن سني بيحلقها ولا ما بيحلقها سيدي شيخي؟
حاضر يا أخي الحبيب. حاضر.
يلا.
الأخ الكريم بيقول يعني يمكن له تعلق بالسؤال الأول برضه، أن والده يريد أن يجبره على حلق اللحية وبيقول له هي سنة غير مؤكدة. يوم يجي يسأل شيخ يقول له ده طاعة الوالد واجبة وتربية اللحية سنة، يبقى أنه اللي يقدم. يوم يقول له ده الفرض يقدم على السنة، يبقى طيع والدك في إيه؟ في حلق اللحية. بالنسبة لحلق اللحية أو تربية اللحية، عفوا، ما ندين لله به أن تربية اللحية واجب، وذلك للأحاديث العديدة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. أحاديث كلها تفيد الأمر، والأمر للوجوب لعدم وجود القرينة الصارفة. يبقى بالنسبة للحية هي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، فهي واجبة، وهذا ما عليه فقهاء المسلمين. لم يقل أحد منهم قط بأن تربية اللحية مستحبة أو أنها سنة، بل وفي المذاهب الأربعة لا نعلم خلافا في هذه المسألة في وجوب تربية اللحية، بل عندهم أن حلق اللحية مثلة لا تجوز شرعا، لكن تبدل الزمان وتغير، وخاصة في مرحلة حكم محمد علي وأولاده لما بدأوا يتوجهوا التوجهات العلمانية في ديارنا وفي غير ديارنا من ديار الإسلام، هو توجه اللي هو سيطرة الليبرالية على الحكم. الليبرالية تعني اللي هي الأحزاب العلمانية التي تجعل ما لله لله وما لقيصر لقيصر، لكن الحقيقة أن قيصر لم يترك ما لله لله، وإنما بدأ يزاحم المولى سبحانه في حقوقه التي أوجبها على العباد. فإذا بسليمان باشا الفرنساوي يأتي لتحديث الجيش المصري بأمر من محمد علي، وإذا به يجبر الجنود على حلق لحاهم لأول مرة يعرف فيها هذا الأمر عندنا. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا دكتور لو سمحت، إن شاء الله الحمد لله السنة دي ربنا من علينا بالحج أنا وزوجي، فنطلع أطباء حملة، هو طبيب وأنا طبيبة، بطلع من جدة لمكة للمشاعر يعني، ولكن هو فوتوبيس مع الرجال وأنا فوتوبيس مع النساء، وفي نفس الخيام برضو، الخيام في الرجال وخيام في النساء. هل في مشكلة حضرتك؟
انت حضرتك اللي انت طالع بخصوص عمل، مش طالع مع زوجك انكم خارجين تحجوا.
طالعين، لا طالعين اطباء حمل الحمل.
انا واخد بالي طالعين بخصوص عمل معين مكلفين بيه، بس بتقدم مناسك الحج.
أيوة.
بتقدم مناسك الحج لكن مكلفين بعمل معين.
أيوة.
مش كده؟
اه.
وموجود معاكم اللي هي الرفقه الامنه اللي موجوده هناك والصحبه اللي موجوده، مش كده؟
ايوه حضرتك.
يعني بحيث ان النساء موجودين في مكان منعزلين عن الرجال.
ايوه.
طيب
في السفر، في السفر من جدة لمكة كل واحد في لوحده مش مع بعض.
تمام حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام أنتم بخير يا شيخ، جزاك الله خير. ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
تفضلي.
السؤال الاول هو انا يعني بقرا، بس انا بحفظ يعني القران، فانا مش بقرا ورد يومي اللي هو من اول البقره، فبقرا من الورد اللي انا حافظاه، فهل هذا يجوز ولا انا لازم ابدا من
ما فيش مشكله، ما فيش، في قراءه ما تيسر منه، اللي يتيسر لك من القران اقراي به.
جزاك الله خير. السؤال الثاني لو سمحت، هو ينفع صيام غدا ان شاء الله من ايام التشريق يعني؟
في ايام التشريق حاضر، هبينها ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، كان عندي يعني كان في مشكلة بس يعني عويصة شوية يعني معقدة شوية، فممكن حضرتك تسمعني للآخر يعني؟
بخصوص ايه حضرتك؟
كان في يعني المشكلة بتحصل عندنا في القاهرة كتير، ان مثلا الواحد هيخطب واحدة وبعد كده يعني يحصل معاهم يخش بيها قبل ما يعمل عقد القران، فحصل حمل وكده، فانا كنت عايزه وخلص حصل زواج ووضع يعني.
بعد اذن حضرتك، لجنه الفتوى في الازهر الشريف في القاهره. اللي بالنسبه للسؤال الاخير هذا، يعني الحقيقه الانسان جف حلقه، الانسان جف حلقه، يقول يا اخواننا الخاطب اجنبي عن الخطيب، يا اخواننا ما تتسهلوش في المعاملة، يا اخواننا الحذر الحذر، ما ينبغيش ابدا ان هو ده يكون عاقد ويبقى على حذر منه، فكيف بالخاطب وهو اجنبي، اجنبي عن الفتاة، اجنبي عن امه، اجنبي عن شقيقته، عن قريباته، يبقى ينبغي ان احنا ننتبه لذلك، اي مخالفة لشرع الله عز وجل بيتولد عنها ما تولد، يبقى والعياذ بالله فجر به. ثم بعد ذلك يجي سؤال يقول لك الحمل يتم اسقاط الجنين ولا لا يتم اسقاط الجنين، ثم بعد ذلك العقد عليه يجوز العقد وهي حامل ولا لا يجوز، مشكلات تحتاج الى مجامع فقهيه، واللي يضعنا في ذلك ايه وخزي وعار والعياذ بالله، يضعنا في ذلك التساهل، والشيطان يجري من الانسان مجرى الدم في العروق، يتدرج في اضلال العبيد، ما بيضلش الانسان يقول له ارتكب الفاحش مرة واحدة أبدا، لكن يزين له ويتدرج في إضلاله خطوة فخطوة. يعني احنا بنضرب مثل ولله المثل الأعلى، لو رجل حرفي ميكانيكي مثلا تخصص في نوع من السيارات 10 سنوات، ده متهيألي يسمع صوت الموتور يعرف العربية فيها ايه. طب 30 سنة، طب 50 سنة العربية وهي ماشية يقول لك دي فيها كذا. طب ما بالك الشيطان متخصص في الإنسان كم ألف سنة وده تخصصه، ما بيشتغلش غير في النوع ده في الإنسان فقط، يبقى عارف مداخله ومخارجه وعارف يغيه ازاي ويزين له الباطل ازاي. فنعوذ بالله من نفسه ونفخه وهمزه، ويعني نبرأ إلى الله مما يحدث من اختلاط وتساهل في مجتمعتنا. نسأل الله أن يطهر مجتمعتنا من هذا الدنس، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الدكتور بالنسبة لتكبير العيد، طبعا التكبير اللي ورد في الحديث اللي هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
نعم.
فقلنا الإمام المسجد كده فقال ده فعلا الحديث ده حديث ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال بالنسبة للزيادات اللي هو الله أكبر وكبير والحمد لله كثيرة، دولت الشافعية هم اللي زادوا كده، واللهم صل على سيدنا محمد اللي الصلاة الأخيرة ديت في الحديث في التكبير دي قال اللي هم الأحناف هم اللي زودوها. فقال بالنسبة للتكبير اللي هو بيحصل في الإذاعة ده اللي هو ده التكبير الشامل ده كله، قال ده ما فيش منع من أولته، ويسن إنه قال لأن الأئمة دولت من أئمة الحج. فالصح إيه بالنسبة لتكبير العيد إن شاء الله؟
ماشي، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، كان زوجي من حوالي سنتين. ألو.
نعم تفضل.
كان قال لي، يعني كان حلف عليا ان انا قال لي انت زي امي واختي لو انت كلمتي مرات اخويا. فالمهم انا والدتي توفت الايام ديت، فجت مرات اخوه مامته جابتها وجات، فطبعا عزتني وكلمتها. مش عارفه بقى، يعني الصراحه احنا رحنا النهارده دار الافتاء لانها مقفوله، يعني النهارده كان اجازه.
ما انا شوف، انا بقول لحضرتك ايه بعد اذن حضرتك، انا يعني سبحان الله لسه كنت اقول لحضرتك، اولا زوجك لا يقربك، يعني لا نستحي ان شاء الله من الحق، مفيش مسيس لحد حضرتك ما تروحي تساله ان شاء الله بعد العيد بمشيئه الله، يعني كلها بكره وبعد يوم الثلاثاء ان شاء الله يسال هو في ذلك، هو اللي يروح يسال حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. كنت عايزه استفسر عن سؤال بالنسبه لموضوع الحج، لو انا مثلا حجيت السنه دي مثلا عن والدي واقول اللهم لا تحرمني الاجر ان شاء الله، هل تكتب لي الحجه لوالدي ولي انا؟ والسؤال الثاني
حضرتك بس بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، الامور اللي فيها الثواب والانسان يساب ولا لا يساب لا دخل لي ولا لغيري بها. القبول لا اطلاع لاحد عليه، لكن احنا بنسال سؤال فقهي. حضرتك تعيينا النيه تعين ولا لا تعين؟ النيه لابد من تعيينها مش كده؟
ايوه.
يبقى لبيك اللهم هتعملي حجه مش كده عن والدك؟ أيوة. يبقى لبيك اللهم حجه عن ابي.
ايوه
بس هو ده كده، تاخدي ثواب تسابي لا تسابي، العلم عند الله سبحانه.
طب والسؤال الاخر، والدتي كانت تعبانه جدا قبل الوفاه وكده، وساعه لما توفت ما شاء الله لا قوه الا بالله رجعت كانها صبيه، هل هذا من علامات حسن الخاتمه؟
اسال الله لنا ولها حسن الخاتمه. واخد بال حضرتك اللي ورد في علامات حسن الخاتمه؟ رشح الجبين، النطق بشهاده التوحيد عند الموت، والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يحفظك اتفضل.
بارك الله فيكم. حضرتك بس على بكره ان شاء الله يوم الاثنين، واحنا مواظبين على ايام الصيام الاثنين والخميس. فهل يجوز بكره كان يعني ايام التشريق بكره طبعا، فهل يجوز في الصيام؟
طيب انا هقول لك باختصار شديد لان السؤال اتكرر لحد ما نفصل الجواب ان شاء الله. بالنسبه لجماهير الفقهاء على منع الصوم، على منع الصوم في هذه الأيام، واستثنوا من ذلك المتمتع، المتمتع الذي لا يجد دم الهدي استثنوه من ذلك، فإن شاء الله بكرة لا يصام بأمر الله سبحانه، والله أعلى وأعلم لحد ما نفصل الجواب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضل يا حاج.
والله فضلت الشيخ أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. احنا لنا اخت بس يعني زعلانين مع بعض كده يعني، ومخصمينها مخصمانه يعني بقالها فتره، كل ما نيجي نصالحها يعني ترفض وكده تتنرفز علينا وتشتمنا نعمل معاها ايه؟
والله يا حاجة انتوا في عيد مش كده؟
نعم
اتصلوا سلموا عليه.
من اتصل بيرفضوا.
ما خلاص بقى، يبقى انت عملت اللي عليك يا حاجة، انت عملت اللي عليك، اتصلي واخد بال حضرتك وتعوذي بالله من نزغ الشيطان واطلبي. اجابتك اجابتك، ما اجبتيش اسبت ان شاء الله وخدت اجر على الصلاة ان شاء الله.
طب سؤال كمان حضرتك.
اتفضل يا حاج.
احنا يعني عينين مبلغ من الفلوس في البنك ويعني الراجل بتاعنا ما بيشتغلش وكده، فعايزين ايه نسحبه بقى، يعني خد فوائده سنتين وبتاع فاحنا عايزين نسحبه على اساس ان احنا ايه يعني هنبني حتة ارض بيه. في علينا بقى يعني ذنوب ولا حاجة ولا كده؟
هو البنك يا حاجة بنك اسلامي ولا بنك تجاري ربوي؟
بنك ربوي.
بنك ربوي ما يحللكيش تاخد الربا بتاعه يا حاجة.
ماشي، ما احنا عايزين نتخلص منهم بقى نجيبهم ونبني بيهم.
لا ما انت لو بنيتوا بيهم يا حاجة ما تخلصتش منهم، ده انت هتعيش بيهم.
ازاي يعني؟
يعني لا ينفع تاكليهم ولا تلبسوا بيهم ولا تشربي منهم.
المبلغ كله احنا هنجيب المبلغ كله مش
هنجيب. فلوسك هاتيها زي ما انت عايز. انما الربا، الربا تطلعيه لفقراء ومساكين.
ما انا مش هجيب الربا بقى، يعني انا كده هسحبهم استفاد بيهم، بس اللي خدناه قبل كده ينفع
اللي خدتيه قبل كده يا حاجه؟ يعني ايه بعض اهل العلم قال التوبه،
يعني خلاص ما
انت كنت بتستند لاراء بعض اهل العلم اللي حللوا الكلام ده. فانت يعني من الان نتوب الى الله فيما يستقبل، السنتين دول تطلعيهم واخد بال حضرتك وتاخديهم من البنك مش تسيبيهم، اصل انت لو سبتيهم هيفضلوا زي ما هم متعلقين كده.
ده الربا.
فتاخديهم وتديهم لحد من قرايبك الفقراء او المساكين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل سنه وانت طيب يا شيخ.
اتفضلي حضرتك.
اتكلم ولا اقول ايه؟
اي سؤال ايه حضرتك؟
لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اسال بس في حاجه كده، يعني كل ما اقعد مع اي واحده يعني قريبه ليا وكده واكلمها، كل واحده اكلمها واقول لها سري تروح تتكلم من ورايا وتفضحني، هل العيب فيا ولا العيب فيهم ولا في الناس ولا ايه؟
العيب فيكي طبعا، لان انت دلوقتي انت كلمت واحده وراحت قفشت الكلام، تكلمي واحده تانية برضه تفشي
الكلام. هي قريبتي، كل اللي بكلمهم من دمي،
معلش
ماليش اخوات بنات وبعتبرهم كاخواتي.
والله انا بقول لحضرتك اهوت الانسان لما يفشي سره هو المخطئ مش غيره. سرك اسيرك فان افشيته صرت اسيره.
يعني كده مجتنب الناس ولا انا يعني
ما قلناش تجتنب الناس يا حاجه، عامليهم كويس بس اسرارك لنفسك ما تطلعيش حد عليها. وطبعا في خطا طبعا من الانسان لما يؤتمن على شيء ويحدث به، انما المجالس بالامان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشير؟ كل سنه وانت طيب.
الله يحفظك، اتفضل.
والله انا عندي مشكله في حته الجواز العرفي هذه. انا نزلت ليبيا ففي واحد جوزني بنت عرفي، فضلت اطالب بالعقد الجواز يقول لي بكره بعد بكره بعد، عدى علينا 4 شهور وانا بطالب فيه. واخيرا قال لي انا مجوزها لك عرفي زي مصر. الورقه اللي انت ماضي عليها بضمان حقها 40,000 دينار. فهل يا ترى توا انا عشت معاها في ال4 شهور دول حرام ولا انا مش عارف انا بالظبط سوا؟
طيب بالنسبه حضرتك يعني لوالدها لزوجك مش كده؟
ايه.
وكان في شهود موجودين؟
كان في شهود موجودين بس شاهدين على الورقه اللي هي ب 40,000 هدينا.
واخد بالي واخد بالي. انا اولا بالنسبه للجواز العرفي لا اقره مطلقا. الزواج العرفي لا اقره مطلقا وفاعله ياسم، لان الجواز ينبغي يكون موثق. فحضرتك من الاول هو ما جوزكش غصب عنك. انت معايا حضرتك؟ يعني دلوقتي الورق قال لك امضي عليها من غير ماذون ومن غير توثيق رغما، ولا انت
ما كانش في ماذون والله قاعد.
طب ما انا بقول لحضرتك يعني انت تزوجت رغما عن انفك ولا بارادتك؟
والله هو اللي ولده صاحبني وخدني بيته، ما انا لا اعرفه لا يعرفني.
ما انا بقول لحضرتك يعني انت كان في راجل وسيط واداك البيت. تمام. ولقيت الوضع كده ما فيش توثيق للجواز ولا كلام زي كده، ايه اللي اجبرك تتجوز؟
ما هو انا الحمد لله يعني انا لما قلت له لا انا ما لازم لقيتها حامل طبعا.
انا بتكلمش بالحمل، انا بتكلم دلوقتي من اول الجواز، ايه اللي وداك حضرتك تعمل عقد مش موثق.
والله يا هذا اللي حصل يا عم الشيخ، ما كنتش اعرف والله.
لا ما تع... يعني الدنيا كلها تعرف ان ما فيش مأذون بيجي، ما فيش اسم الجواز. يعني انا لا اقبل قول احد يقول اصل انا ما كنتش اعرف.
والله ما انا عارف يا عم الشيخ.
معلش انا بقول لحضرتك دلوقتي الحاجه الثانيه، والدها ايه اللي طالبه دلوقتي؟
اللي طالبه دلوقتي هي طبعا اتطلقت وربنا كرمني بنتي حلال برضو.
انا معلش مش في الجديد، انا بتكلم على القديمه دلوقتي. ايه طلباتهم؟
اما هو طلباته توا اللي هو مطلقها غيابي كمان،
يعني طلباته 40,000 دينار. طب دي حضرتك أيوة. دي حضرتك نزاعك ده يسمى اقضيه مش فتوى. انت معايا حضرتك؟ اقضيه مش فتوى.
ماشي.
يعني ايه اقضيه؟ يعني ما ينفعش تحكم على ناس غائبين لا سمعت اقوالهم ولا قلت هم بيقولوا ايه. الحاجة التانية يا اخوانا ارجو لا يزج باسم مصر في الامور دي. يعني يقولك بجوز عرف زي مصر. مصر أيوة. الزواج فيها موثق، واخد بال حضرتك؟ ان كان زواج المصريين بيتم عند المأذون. أيوة. ان كان زواج اجانب يعني واحد غير مصري مع واحدة مصرية وكده بيتم في الشهر العقاري في القاهرة تبع وزارة العدل. يعني حتة اللي يقولك الجواز العرفي ده هو الجواز العرفي ان تم بغير ولي للامر فهو باطل، وإن كان بموافقة ولي الأمر والشهود صحيح شرعا باطل قضاء، لأن ولي الأمر حفظا للحقوق أوجب أن يكون عقود الزواج موثقة، وإلا الذرية تثبت إزاي وإزاي تسمع الدعوة والكلام ده كله. يعني في مضار على النساء، ونرجو أن كل أب وكل ولي أمر لكل بنت يتقي الله في ابنته، لا يزوجها إلا زواجا رسميا تحفظ به الحقوق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه عم الشيخ
اتفضل.
والله عاوز اسال حضرتك، في زوجة حرمت زوجي، هل هذا التحريم ليه كفاره ولا لا؟
زوجها ايه؟
هي قالت له تكون حارم علي زي اخته زي اخوي زي ابوي، هل هذا التحريم صحيح او وايه كفارته؟
هي الزوجه شديده للدرجات يعني؟
هي والله هي عندها لو معلش يعني في الكلمه عندها مرض نفسي شوي.
طيب هي اولا القول ده يعني معلش للزوج الذين يظاهرون من نسائه، الراجل هو اللي يظاهر مش المرأة، فقول المرأة ده لغو لا يرتب أثرا،
يعني ما يردش مؤثر، يعني ماليش لازم، ماليش كفارة.
ما بقول لحضرتك الراجل اللي بيظاهر من امرأته مش المرأة اللي تظاهر من جوزها. يعني ايه لو قالت له انت طالق طلاقها يقع؟
لا.
طيب الظهار برضه الظهار يكون من الرجل لامرأته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بدرس في عمرك، كنت عايز أسأل سؤال معلش حضرتك. هو في الأسامي بيقول فيها حلال وفيها حرام. إحنا نعرف إن الوحش بس هو اللي بيبقى مش محبوب. ففي اسم بسملة مثلا واسم آية. وبعد كده يعني بيقولوا المشتقات اللي هي من بسم الله الرحمن الرحيم والكلام ده بيقولوا حرام. فمعلش كنا عايزين بس يعني من حضرتك تفصيل لكده بس.
طيب ده يعني إحنا فعلا الحاجة تدعو لهذه الامور وان شاء الله هنفصل فيها، بس لا اظن ان هذا يتسع الحلقه دي.
طب عشان عندنا مولوده نسميها ولا بلاش؟
لا ما تسميهاش الاسامي ده الله يكرمك.
خلاص يعني نبعد
يعني عن عندك فاطمه عائشه خديجه زينب اسماء
وآيات
اسماء لا تعد ولا تحصى.
لكن الكلام ده كله فعلا
لا 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 لا
مكروه. ماشي يا شيخ.
والاسماء الاجنبيه اللي طالعه والكلام ده كله مالناش دعوه بيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلك فضيلة الشيخ ليا سؤالين. عندي اولاد اخواتي، فانا بحب ان انا اعودهم ان هم يصلوا في صلاه جماعه. فهل يجوز ان انا اؤم بيهم؟ ولو يجوز
ثانيه واحده بس، دول بنات ولا اولاد؟
بنات واولاد.
لا ما ينفعش تؤم الولاد ابدا. واخد بال حضرتك؟ حضرتك ممكن تؤمي البنات ايوه، وتقفي في وسط الصف ما تتقدميش عليهم. معايا حضرتك؟
ايوه.
لكن ما ينفعش تأمي ذكور ولو صبي.
ده يعني كلهم يعني اكبر واحد فيهم عنده 12 سنة.
ده هو يصلي بحضرتك.
هو اللي يصلي بي.
ايوه، انما المرأة لا يجوز ان تكون اماما الا لبنات جنسها.
طب السؤال الثاني. الو؟
اي سامح حضرتك اتفضل.
السؤال الثاني، انا كان متقدم لي واحد هو عن شركة تصوير في شرم الشيخ. فانا واجه اعتراضي ان التصوير حرام. وبحكم ان هو في شرم الشيخ ففي مباحات عاليه قوي يعني. ف يعني افضل مستر على موقفي ولا ايه؟
والله حضرتك المقدمات اللي بتقوليها ما تخليكيش توافقي. واخد بال حضرتك؟ المقدمات اللي بتقوليها ما تخليكيش توافقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. ألو. ألو.
السلام عليكم.
ألو. السلام. يا شيخ.
تفضل.
سامع صوتي؟
سامع إن شاء الله.
بالله بغيت أسألك عن حديث لا يكن أحدكم إمعة.
نعم.
هل هذا حديث صحيح؟
إن شاء الله. إن أحسن الناس.
إيه هذا حديث صحيح. وفي سؤال
ثاني. أنا معلش بس عفوا بعد إذن حضرتك، أنا دايما يا إخوانا بقول لما يجي حديث يسأل فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، يسأل فضيلة الشيخ مجد عرفات، يعني يسألوا في الأحاديث، ما تسألنيش أنا في حديث.
حلو. عندي سؤال ثاني بس.
اتفضل.
وش حالات سجود السهو؟
مش سامع معلش.
سجود السهو، حالات سجود السهو.
الزيادة في الصلاة أو النقص في الصلاة بالنسبة للواجبات فقط دون الأركان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ليه عند حضرتك سؤال. كان ليه أخت عاملة عملية كبيرة في المستشفى وهي مقيمة في المستشفى وحالتها يعني مش مستقرة. بالنسبة للصلاة السرير مش متوجه للقبلة، ما نقدرش نوجهه للقبلة.
أيوه.
يعني احنا قلنا هتتيمم وهي نايمة، بس من المشكلة ان احنا مش قادرين نوجه السرير للقبلة لانه مرتبط بمعدات طبية متركبة لها.
ما فيش مشكلة يا حاجة ان شاء الله، ما فيش مشكلة.
طيب شكرا.
ما جعل عليكم في الدين من حرج، تنتوي بالنية انها تتوجه الى القبلة. وجزاء الله خيرا ان يعني في الامر ده وفي الشدة دي ولا تنسى الصلاة ابدا، فاسأل الله ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ لو سمعت لازم حضرتك يا شيخ. سامعني؟
سامعك اتفضل.
انا كنت كلمت الشيخ عبد الله شاكر، قلت له في واحد موظف جاب فلوس من البنك. وهي الفلوس جات وبنى بها. بالفلوس يعني. هو موظف هو. فالمهم الفلوس جات واتصرفت دلوقتي. وهو راجل الحمد لله عنده بيصلي وكويس وتمام التمام مفيش بعد كده. بس انا عبد الله هي الفلوس جت دلوقتي واتصرفت. كفرتها ايه ولا نعمل ايه يعني في الفلوس اللي صرفت دي؟ انا الصراحه مش متاكد من المبلغ اللي جه.
الدكتور عبد الله، الدكتور عبد الله قال لحضرتك ايه؟ الدكتور عبد الله قال لك ايه؟
الدكتور عبد الله اللي وصل له مني ان انا كنت قلت له ان الفلوس جت بس ما صرفتش، قال لي المرجع الفلوس.
طيب بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك يعني لما تيجي تسالني ما تقوليش سالت فضيله الشيخ فلان او كذا، لان السؤال ده كده نتوقف عن اجابته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا اتفضل.
مرحبا. لو سمعت يا شيخ، عندنا امام لما يجي يصلي بينا في المسجد ما بيرضاش يقف على المصليه اللي هي، ولا بيرضى يقف في المحراب اللي هو بتاع المسجد برضه. فهل كده صحيح؟ ولو سمحت الصيغه اللي هي بتاعت التكبير الصحيحه يا ريت حضرتك توضحها لنا بس.
طب بس دقيقه واحده بعد اذنك. يعني هو الوقوف على سجادة الصلاة بتاعت اللي بتتحط ديت شرط لصحة الصلاة؟
لا أنا بسأل حضرتك، أنا معرفش.
لا ما أنا بسألك يعني إيه اللي خلاك تسأل؟
عشان الفعل بتاعه بس.
يعني هو مصر ما يجيش مرة مثلا يقف عليها ومرة على غيرها، مصر إنه ما يسجدش على السجادة؟
لا بيقف بره ال،
طب والسجادة دي مش تحتها سجاد برضه أو مكت بيسجد عليها أو حصير؟
هو عليها المكت نفسه اللي هو بتاع المسجد وفوق منه اللي هي مصلية.
هي ان شاء الله الصلاه صحيحه، واخد بال حضرتك، بس انا بشوف تصرفه ان شاء الله ونعقب باذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
اتفضل يا اخي الله يكرمك.
بنحبك في الله يا شيخ.
احبك الله، اتفضل الله يكرمك.
انا والله عندي سؤال يا شيخنا كده، فيه هل يجوز تأجير الدولار بفلوس؟
يجوز.
يعني يسافر ليبيا وبياخد 10 ورقات عشان يعدي ليبيا. هل يجوز ان هو يأجرهم ب 500 جنيه؟
يا اخي الحبيب ده ما اسموش عقد ايجار، اسمه عقد قرض بمنفعه. عايزين نسمي الحاجه تسميه صحيحه.
نعم.
عقد الايجار اما ان يرد على الانسان يعني زي عقد العمل.
طيب.
واما ان يرد على الدواب زي عقد القراء زي العربيات.
نعم.
دلوقتي والكلام ده وكده. واما ان يرد على الدور اللي هي الايجارات والمنافع بتاعت البيوت.
نعم.
تمام.
يعني
طب يعني الدولار بقى الدولار يعني بيتركب ولا بيشتغل ولا بيعمل ايه بالظبط؟
ولا بيشتغل ولا حاجه،
ولا بيتسكن.
نعم.
ده اسمه عقد قرض بمنفعة.
أي يعني يجوز يا شيخ؟
أنا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت يجوز.
لا نعم نعم انا بسال حضرتك، انا مع حضرتك
يا اخي. لا يجوز ده ربا محرم وسحت والعياذ بالله.
ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا.
اه يبقى انت النهارده قول لي، ما تقوليش بيأجر، قول لي بيسلفه 10 دولار 1000 دولار ب 500 جنيه ربا.
ايوه نعم
ده هو سؤال حضرتك.
ربنا يجازيك خير.
الله يكرمك. يبقى الاجابه ايه؟
لا يجوز.
طيب وبالله انت ما تعرف الكلام ده قبل ما تسالني؟
لا لا مش انا ده، انا بساله
لا انا فاهم بس انا بسال، عارف ولا مش عارف الجواب؟
ربنا يجازيك خير. عارف ربنا. طيب.
بالنسبة ليه الأخ اللي والده بيجبره على حلق اللحية، اللي بنقول إن الاتجاه العلماني لما زاد في ديار المسلمين، يعني رغم إن العلمانية بتتشدق بالديمقراطية والحرية وحكم الشعب بالشعب لصالح الشعب كما يقولون، لكن للأسف الشديد ليس هناك طيار الحرية هذا بالنسبة ليه الاتجاه الديني، وإنما يتم التضييق والتشدد، لكن بالنسبة لي الاتجاه الإباحي هو للأسف الشديد اللي بنجد إن هو يطلق له العنان. وما حدث في تركيا ليس منا ببعيد. في تركيا منعوا قبعة الرأس، غطاء الرأس اللي كان بيوضع على الرأس هناك منعوه، ممنوع اللحية، ممنوع النقاب، لا مش النقاب بقى، ده أي غطاء للرأس. ونذكر العضوة بتاعت مجلس النواب عندهم لما طردت لأنها وضعت غطاء رأس على رأسه. يبقى حرية ايه اللي بيتشدقوا بيها، وديمقراطية ايه اللي بيتشدقوا بيها؟ وما حدث في الجزائر ليس منا ببعيد. لما الاسلاميون وصلوا الى الحكم، يعني طبعا ونؤكد اننا لا نقر مطلقا اراقة قطرة دماء لاي دم كان، ليس للدم الاسلامي فقط، وانما كل دم يراق نحن ضد ذلك على الاطلاق. وعلى الرغم من ذلك لما وصل الاسلاميون الى الحكم تدخلت فرنسا التي يشاع انها ترعى الديمقراطيه في العالم والحريه، ولشده الاسف يعني بقوه السلاح يتم تغيير مسار الانتخابات بل نتيجه الانتخابات. يبقى الحقيقه بنقول ان لا ينبغي ان مظاهر الدين تكون محط يعني للخلاف، نترك الامر من شاء ان يلتحي فليلتحي، من شاء الا يلتحي فلا يلتحي، ولا يمنع من وظائف معينه ولا يمنع من ذلك، لأن الإنسان اللي بيلتحي طالما العبرة بفكره مش بشكله. ممكن إنسان مش ملتحي وغير سوي الفكر، بل إننا نجد أن بعض الجماعات اللي بتستبيح إراقة الدماء والعياذ بالله والإفساد في الأرض والتفجيرات بيتخلوا عن الهدي الظاهر، الهدي الظاهر زي اللحية، زي أن المرأة تلبس النقاب إلى آخر ذلك، لا يدين به ويتخلص منه حركيا كما يزعم، لأنه عايز يفسد في الأرض وعايز يروق الدماء ولا يتسنى له ذلك بالهدي الايه بالهدي الظاهر. يبقى العبره ليست بالهيئه، العبره تكون بالفكر. طالما فكر الانسان فكر معتدل وليس فكرا غير سوي، فلا ينبغي ان يقصى عن اي منصب، وينبغي ان يكون طبيعيا في مجتمعه الذي يعيش فيه. ما يصلش الامر ان الاب يخشى على ابنه، يعني السائل اللي من سوريا ابوه عمال يجبره على حلق اللحيه، لماذا؟ ما يكون ذلك إلا لخوفه على ولده. فنسأل الله سبحانه يعني أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يردنا إلى الحق ردا كريما جميلا، وأن يأخذ بناصية ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يقيض لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين. أما بالنسبة للمقدمة اللي بيقولها لابنه فهي مقدمة فاسدة، إن طاعة الأب واجبة نحن لا نماري في ذلك، إنما الطاعة في المعروف. إذا كانت طاعة ولي الأمر نفسه، ولي الأمر لا نطيعه إن أمرنا بمعصية الله، يبقى ما بالك بطاعة الأب. الأب طاعته واجبة لكن الطاعة مقيدة بالمعروف. يعني لو قال لك ارمي نفسك في بحر تروح ترمي نفسك وتقول طاعة الأب واجبة؟ لا يجوز أبدا أن تطيع أباك في معصية الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لي المسألة التي وردت إلينا، السؤال بتاع صيام الغد، ورد يمكن حوالي سؤالين عن صوم الغد. السؤال يقول يعني هل يجوز صوم الغد وهو من أيام التشريق؟ احنا عندنا أيام التشريق هذه، وأيام التشريق اختلف أهل العلم هل هي يومان بعد يوم النحر أم ثلاثة. فمن قال أنها يومان لم يجز التضحية بعد غروب شمس اليوم الثاني. الأضحية لها الوقت الذي تفعل فيه بعد صلاة العيد في يوم النحر، وتستمر يوم النحر ده أول يوم، وأول يوم التشريق وثاني أيام التشريق، يعني أول يوم العيد وثاني يوم وثالث إيه وثالث يوم. يعني بالنسبة للعيد الذي كنا فيه يوم الجمعة والسبت والأحد، يبقى النهاردة آخر يوم للذبح عند غروب الشمس ينتهي هذا الوقت. لكن على مذهب الشافعية إن يمتد التضحية إلى غروب غد، يبقى أيام التشريق عندهم ثلاثة أيام بخلاف بعد يوم النحر. فأيام التشريق لماذا سميت بهذا الاسم؟ سميت بهذا الاسم قال بعض أهل العلم لأنهم كانوا يشرقون اللحم فيه، يعني يعرضون اللحم للشمس لكي يجف. طبعا لا كان فيه تلاجات تحفظ ولا الكلام ده كله، فكانوا يقددون اللحم، لحم بيجفف ويملح ويحتفظ به. فكانت هذه أيام التشريق اللي بيتم تشريق اللحم فيها في هذه الأيام. وقيل وهذا ما ذكره ابن حجر في الفتح أن التشريق هو التكبير دبر كل صلاة، كأن ابن حجر عليه رحمة الله يشير إلى التكبير المقيد. احنا عندنا في هذه الأيام نوعان من التكبير، عندنا التكبير المقيد والتكبير المطلق. التكبير المقيد اللي بيكون في دبر كل صلاة، التكبير المطلق اللي هو المفروض يذكر الإنسان ربه على كل أحواله ويكبره ويهلله ويحمده سبحانه. فالتكبير المقيد دبر كل صلاة يسمى لغة كما ذكر ذلك ابن حجر عليه رحمة الله يسمى بالتشريق. فهذه أيام التشريق. أيام التشريق هذه هل يجوز أن تصام؟ أهل العلم اتفقوا فيما بينهم على حرمة صوم العيدين، وذلك لما رواه أبو عبيد مولى ابن الأذهر، وقيل أيضا مولى عبد الرحمن بن عوف كما ذكر البخاري عليه رحمة الله في صحيح وأشار إلى ذلك وقال كلاهما صحيح. يحدث عن عمر رضي الله عنه أنه صلى العيد معه، فقال عمر رضي الله عنه هذان يومان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم عيد الفطر ويوم النحر. يبقى يومان نهى النبي عن صومهما صلى الله عليه وسلم، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. وعندنا حديث آخر عن أبي سعيد الخدري بنفس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين اللي هو يوم العيد عيد الفطر ويوم النحر. فاتفق أهل العلم على حرمة صوم عيد الفطر وعيد النحر بلا خلاف بينهم. وفيما يتعلق بأيام التشريق فقد اتفقوا على حرمة صومها لغير الحاج المتمتع. الإنسان الذي يحج حج تمتع، العلماء لهم اختلاف بشأنه نعرض له الآن بأمر الله. أما بالنسبة لغيره، بالنسبة لما يسمى بالمسلم الذي لم يحج أو حج غير تمتع، فهذا لا يجوز له أن يصوم باتفاق أهل العلم. واستدلوا لذلك بما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، الحديث في سنن أبي داود ويرويه مولى أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول دخلت مرة مولى بنت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها وأرضاها، مر هذا دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص على عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا في أيام التشريق. فقرب عمرو بن العاص طعاما لهما، فقال عبد الله بن عمرو إني صائم. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا ورعا منشغلا بالعبادة والنسك، وهو كما نعلم أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وهو يروي ذلك عن نفسه. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه يروي ذلك عنه عفوا، يقول كنت أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا خلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فقد كان يكتب ولا أكتب. أبو هريرة رضي الله عنه يبين أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان أكثر حديثا منه، وعلى الرغم من ذلك نجد أن حديث أبي هريرة يناهز 6000 حديث، أما عبد الله بن عمرو بن العاص فحديثه دون 1000، فليس من 7 المكثرين. 7 المكثرون في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 من أصحاب نبينا، زادت رواية الواحد منهم عن 1000 حديث، ولم يكن ذلك لغيرهم، وهم أبو هريرة وأم المؤمنين عائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا. وفيما عدا هؤلاء 7 لم تصل رواية أحد إلى 1000 حديث، فكيف يكون عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر حديثا من أبي هريرة ولم يصل من حديثه إلا هذا العدد الذي يقل بكثير عن حديث أبي هريرة؟ برر أهل العلم ذلك بانشغاله بالعبادة عن التعليم. أبو هريرة كان يجلس في المسجد يحدث الناس، أما عبد الله بن عمرو بن العاص فلم يكن كذلك، وإنما كان منشغلا بالعبادة وبذكر الله سبحانه، فكان ناسكا زاهدا ورعا رضي الله عنه وأرضاه. أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص هاجر إلى مصر واستقر بها، وكانت المدينة موئل العلم والعلماء، فمن أراد العلم كان يولي وجهه شطر المدينة حيث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكثر الآخذون عن أبي هريرة وقل الآخذون عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فضلا أن عبد الله بن عمرو بن العاص لما اشترك في حروب الشام حمل حمل بعير من كتب أهل الكتاب، فقل الأخذ عنه خشية اختلاط حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكتب أهل الكتاب. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكثر من العبادة، حتى أنه أراد أن يصوم الظهر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى الأمر به إلى صوم يوم وفطر يوم، وهو هاهنا صائم لأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما صوم داود عليه السلام. فأبوه يقرب له الطعام فيرفض الطعام، فقال أبوه كل، قال إني صائم. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان فقيها ليس كما يصوره بعض الناس ممن لا علم لهم، كان فقيها رضي الله عنه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذه الأيام، فهذه أيام أكل وشرب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أبو الحدسان وآخر، أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادوا في الناس لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب، أي أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب. ومن ثم أجمع العلماء على حرمة صوم هذه الأيام لغير المتمتع، أما المتمتع الذي لم يجد الهدي الذي أدى العمرة ثم تحلل منها بعد ذلك ثم أهل بالحج في يوم 8 من ذي الحجة في يوم التروية. الإنسان المتمتع حينما يبدأ، الإنسان المفرد يقول لبيك اللهم حجا، الإنسان القارن يقول لبيك اللهم حجة وعمرة أو حجا وعمرة، أما المتمتع فيهل أولا بالعمرة فقط لبيك اللهم عمرة، ثم بعدما يؤدي العمرة وبعدما يقصر أو يحلق بعد ذلك يتحلل، ثم بعد ذلك يهل بالحج في يوم التروية في يوم 8 من ذي الحجة، وحينئذ يهل بالحج فقط لبيك اللهم حجا لأنه أدى العمرة وتحلل منها. فهذا المتمتع يجب عليه هديا، إما سبع بدنة وإما شاة يذبحها، ولكن إن لم يجد فرب العزة سبحانه يخبرنا في مثل هذه الأحوال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يبقى هذا للأفاقي لغير أهل مكة إن لم يجد، وإن عجز عن تقريب الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى بلده، تلك 10 كاملة. يبقى هنا هذا الإنسان أين سيصوم؟ سيصوم في الحج، فهل يصوم أيام التشريق؟ ذهب إلى جواز صوم أيام التشريق أم المؤمنين عائشة وبعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو مذهب المالكية وقول عند الشافعي. نتصل، نتلقى اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أيام السعيد كل عام أنت بخير، تقبل الله منا ومنك.
اللهم أمين يا رب.
كيفك شيخنا؟
تفضل يا أخي الحبيب.
ممكن سؤال؟
تفضل.
الدعاء صلاة الجمعة، الدعاء صلاة الجمعة للإمام من بعد الخطبة يدعي.
لا فيش حرج لو رفع ايده هكذا، ليس فيها حرج ان شاء الله. بالنسبة للمأموم، الامام يرفع اصبعه هكذا السبابة، المأموم يرفع يديه، لا تتريب في ذلك ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
تفضلي حضرتك.
انا ليا اخت رحت لها في العيد الصغير عايد عليها وما جاتليش، وقابلتها في مناسبة سلمت عليها، قابلتني مقابلة وحشة. فأنا علي وزر العيد دوت ان انا ما كلمتهاش.
ليس الواصل بالمكافئ، واصل الرحم مش اللي حضرتك زرت تقوم تزورك. دي اسمها مكافأة من الصلة، انما الصلة ان الانسان يصل من قطعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الحبيب. تفضل.
أنا كنت ليلة أمس لما رجحت الجدة نسيت شغل علي ورجحت الجدة، ما بتش ليلة الثاني في منى، ليلة الثاني عشر اللي هي ليلة امبارح في منى. فلما رجحت تذكرت واتصلت بواحد أصحابي، أنت ما جيتش قال لي ده المفروض تبات. فأنا كلفت اللي هو يذبح لي هدي. ماشي، كلفت اللي هو يذبح لي هدي هناك بمناسبة انني لم قابل ليلة الثاني في منى.
طيب حضرتك في السعودية، حضرتك في السعودية مش كده؟
ايوه في السعودية.
طب ما بتسألش ليه هناك عند حضرتك؟
انا عارف بس شوها علي، يعني ما اعرفش هي جت ازاي.
لا انا بسأل حضرتك، بتسأل السؤال، ما سألتش ليه هناك؟
يعني لا لخبطوني في، جيت اقدم الهدي مجموعة قالت لي انت عليك 3 هديات، وواحد تاني في الكبائن اللي هي قاعدة بتوع الفتوى قال صاحبي هو عليه صدقة، واحد قال له انت عليك 3 هديات، واحد قال له انت عليك صدقه.
عليك عليك ثلاث ايه؟
ثلاث هديات. ثلاثة هدي.
ليه بقى؟
ما اعرفش الله اعلم. ومجموعه قالت عليك هدي واحد، فانا قدمت هدي هنا، ومجموعه قالت عليك صدقه. ففي هذه الحاله يعني،
طيب يعني ما حدش قال لك ارجع منها ثاني؟
ما اعرفش، هو كده وكده قال لي عليك 3 هديات، وقال لي عليك هدي، وقال لي عليك صدقه.
انا بسال حضرتك، ما حدش، انت حضرتك تحللت خالص بقى؟
تحللت وطفت طواف وداع وافاضه وداع ورجعت.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الدكتور تقبل الله منا ومنكم الطهاره.
اللهم امين يا رب. اللهم امين.
لو سمحت سؤال فضيله الدكتور. بينما وانا اصلي، عندما انهيت من الركعه الاولى ووقفت وقوفا تام، أدركت أني لم أسجد إلا سجدة واحدة، فما الواجب علي؟ جزاك الله كل خير.
حضرتك دلوقتي لسه قرأت الفاتحة ولا لسه؟
وقفت وسميت وبدأت بالفاتحة.
ارجع تاني حضرتك، ترجع تاني وتسجد وتتم الركعة الماضية.
هل هذا على الفرض والسنة ولا على الفرض فقط؟
لا، أنت حضرتك في أي صلاة، ما أنت لم تأتي بالصلاة على الهيئة المشروعة. الصلاة كل ركعة لها سجودان.
نعم.
فحضرتك النهاردة لم تتم السجود، وإنما انتقلت إلى ركن آخر المفروض إن هو يأتي لاحقا، فبترجع للموضع اللي حضرتك ما أكملتوش، واخد بال حضرتك؟ لأن ده ركن في الصلاة، الصلاة تبطل من غيره.
نعم.
الصلاة بالنسبة لدي ركن، مش هقول مثلا أنا نسيت حاجة يجبر بسجود التشهد الأول في الصلاة هو اللي ممكن لو وقفت ما ترجعش تاني.
نعم.
واخد بال حضرتك الحديث في سنن ابي داود اذا ستم قائما فلا يرجع، ده بالنسبه للتشهد الاول وليس بركن في الصلاه انما من واجباته بيكبر بسجود سهو. انما حضرتك النهارده لو ما جبتش هذه الركعه وقعدت تصلي وجبت ركعه ثانيه ونسيت دي، يبقى الركعه الاولانيه دي ملغاه. تبقى ركعه ملغاه وتجيب ركعه مكانها وتسجد للسهو.
بارك الله فيك يا دكتور.
ما شاء الله يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ ايمن.
مع حضرتك اتفضل.
حضرتك انا اشتريت اضحيه من قبل العيد ب10 ايام. واتفقنا على السعر بتاعها. ولما رحت استلمها يوم العيد ساعه الاضحيه لقيتها مغبوطه وخاسه كده. فبمشيها لقيتها عرجه.
لقيتها عرجه؟
فطبعا قلت له لا انا مش عايز ديت. يعني انا شايفها ان هي في العشر ايام دولت تعبت وخست. وكان شكلها كده مش حلو يعني. فقال لي ما عنديش الا ديت وواحده ثانيه جنب منها اصغر منها. فاخدت الاصغر منها كانت سليمه يعني. فلما خدتها وزنتها لقيتها في الوزن اقل. فاصبح كده ليا فلوس. فاخدت بقيه الفلوس اللي احنا كنا متفقين عليها. فطبعا هنا الفلوس اللي هي اتبقت ديت يعني انا اطلعها برضو لله ولا ايه وضعها؟
طيب حاضر. انت حضرتك دلوقتي انا بحسبك بتسال بقى المهم كان سنها الصغيره دي سنها موفي ولا لا؟
ما انا ما خدتش بالي بقى من الموضوع ده لان انا كنت طبعا في يوم العيد وعايز اضحي وكده وهو ما كانش عنده ولا ديت وانا ما عنديش وقت ان انا ادور تاني.
طيب
اخد الفلوس واحنا كنا بنفك اشكال.
انما انت لما رحت اشتراها كانت سليمه ما كانش فيها العرق ده خالص.
زي الفل وانا قعدت اسبوعين اروح في الاسواق وادور وفي النهايه لقيت ديت وهي دي اللي عجبتني وبسم الله ما شاء الله كانت جميله.
ربنا يتقبل منا ومنك.
وسبت عربون على هذا الاساس. لما رحت اجيبها بقى يوم العيد لقيتها غيرها خالص عيانه.
ما انا بقول لك خدت عين الظاهر.
ما هو كمان لما كنا بنتناقش وبنتكلم انا وهو بيقول لي والله بيحلف لي بيقول لي كل ما يدخل واحد يشتري مني حاجه يقول لي اديني دي اقول له دي متباعة. كذا واحد يدخل الزريبه ويقول له وشاور له عليها يقول له اديني دي يقول له دي متباعة. فبيقول لي هي اخذت عين.
لا العين حق مش مستبعد يعني بس ان بعض الظن اثم.
ما الله اعلم.
خير خير ان شاء الله. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله ربنا يتقبل منا ومنك يا رب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ ايمن زي حضرتك.
الله يرفع قدرك ويحفظك.
كل سنه وحضرتك طيب وتقبل الله منا ومنك ان شاء الله.
اللهم امين.
عماد عطيه من البحر الاحمر بيكلم حضرتك.
يا اهلا وسهلا اتفضل.
اهلا وسهلا بك. سؤال في احد الاخوه دلوقتي اتصل بيا من منن فبيقول ان اسال حضرتك يعني ان شاء الله هو في ايام التشريق قصر بعض الايام وبعد كده هو ما كانش يعرف هل يتم او يقصر فهو دلوقتي في حيره يتم ولا يقصر السنه. فما يعرفش فايه راي حضرتك؟
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ربي محافظ. ربي اختي تعيش في البره في مقيمه البره في الخارج. وما تعرفش القبلوي.
السؤال مش واضح بس انت حضرتك بتقول في ناس مقيمه في الخارج ما تعرفش القبله؟ بالنسبه لصوم ايام التشريق فنقول ان العلماء اجمعوا على تحريم صوم ايام التشريق فيما عدا اختلاف العلماء بالنسبه لمن حج حج التمتع ولم يجد هديا يقربه. يبقى بالنسبة لنا احنا السائل الذي يسأل عن صوم الغد انه متعود يصوم اثنين وخميس نقول لا يصوم الغد ان شاء الله لانه من ايام التشريق التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها. الايام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها وكما ذكرنا حديث لكعب بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايام منى ايام اكل وشرب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لي سؤال يقول هل يجوز أن أختم القرآن في أيام العشر؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون القرآن في سبع، وقد ورد ختم القرآن في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم في أقل من ثلاث، فدل ذلك على أنه يجوز أن يختم الإنسان القرآن في ثلاث، وفيما زاد على ذلك ويكره أن يختم في أكثر من شهر. والصحابة كانوا يحزبون القرآن، كانوا بيقسموه على الأسبوع، ويجعل الواحد منهم له وردا في كل يوم بحيث يختم في كل أسبوع. فالأعمال الفاضلة تستحب، والمولى يحب الأعمال الصالحة أن يتقرب بها العبد في الأيام العشر. ولا شك أن قراءة القرآن تعبدا لله سبحانه من الأعمال الصالحة التي نرجو قبولها والمثوب عليها، ومن ثم فيجوز أن يختم القرآن في أيام العشر، يعني على العشر أيام يكون ختم إن شاء الله. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. السؤال الثاني، ما الحكم في والد يتبع الطرق الصوفية وماذا أفعل، أفيدوني؟ نقول للأخ الكريم وأنبه إلى ذلك، انتبه، طرق الصوفية ليسوا خارجين عن الإسلام، طرق الصوفية لم يمرقوا من الإسلام، والإنصاف مطلوب. الطرق الصوفية هم يرون أنهم يؤدبون النفس ويهذبونها، بيهذب نفسه ويؤدبها، وكثير منهم لا يرضى ما يفعله الذين أساءوا إلى التصوف، اللي بيذهبوا إلى القبور يدعونها من دون الله عز وجل وينذرون لها ويذبحون لها من دون الله. كثير من الصوفية لا يقرهم على ذلك بل وينكر عليهم. كثير من المتصوفة الموجودين الآن كما نقرأ في مجلاتهم وما شابه ذلك لا يقرون دعاء غير الله سبحانه ولا اللجوء إلى غير المولى سبحانه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أما يجيب المضطر إذا دعاه. لا يجيزون أبدا دعاء غير الله سبحانه، ولا يجيزون لا الطواف بالقبور ولا التوسل بأصحابها، لا يجيزون ذلك. فإن كان الأب ممن يرون هذه الأمور التي منعها أهل التصوف أنفسهم، فينبغي أن ينصح في الله سبحانه، فلم يكفر ولم يخرج من ملة الله حتى وإن أتى ببعض الأفعال الشركية. فليس كل من تلبس بفعل شركي مشرك أو خارج من ملة الإسلام، فارق بين الفعل وبين إطلاق الحكم والتعيين، وينبغي أن ينتبه إلى ذلك، أمر خطير جدا. والوالد لو كان كافرا فإن الله أمر بحسن صحبته حتى ولو كان كافرا، بل وأمرنا الله عز وجل لو أراد أن يراوداك على الشرك فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، يبقى تصاحبهما مصاحبة كريمة في هذه الدنيا. وعلى ذلك يعلم الجواب، ينبغي أن يحسن إلى أبيه، وإن وجد منه خللا في المعتقد صوب له من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إحنا بنقول ليه الصوفية بيجمعوا أعداد كبيرة من الناس، إما يجمعونهم برقة قلوبهم وبيستطيعوا أن يصلوا إلى هذه النفوس، والنفوس دي غالبا بيكون فيها رقة في القلب، يعني عندها رقة في القلب وتريد الإنصاف، فبيصلون إليهم من هذا الأمر يقربونهم إلى الله عز وجل. وبتجد كثير منهم يعني إنسان رقيق لا يملك دمعه إلى آخره. فأرجو أن يعلم هذا الأمر، أن يعني كثير من الناس محب لهم بسبب حسن المعاملة، بسبب إطعام الطعام إلى غير ذلك من إكرام معاملة الناس، يبقى ده خلق طيب. لكن إن وجد أمر محرم شرعا لا نقرهم عليه، ونناصحهم بالحسن وندعوهم إلى التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون إلى ذلك، هم لا يدعون إلى غير الكتاب ولا إلى غير السنة. فإن وجد مخالفة للشرع تكون المناصحة بالإحسان وبمقولة حسنة للوالد وبغير تطاول عليه أو على غيره، وهذا خلق الإسلام الذي ينبغي أن يتحلى به كل مسلم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. السؤال التالي يقول، هل تسقط صلاة العيد، هل تسقط صلاة العيد صلاة الجمعة وما الدليل من السنة؟ ما أقول أنا به وما أدين لله سبحانه به أن صلاة العيد لا تسقط صلاة الجمعة؟ وهذا رأي جمهور الفقهاء أنهم يرون وجوب إقامة صلاة الجمعة على الرغم من صلاة العيد، على اختلاف طبعا بين أهل العيد، صلاة العيد واجبة ولا هي من فروض الكفاية ولا سنة مؤكدة؟ فصلاة الجمعة واجبة، فرضان تعينا إن كنا بفرضية صلاة العيد، فلا يسقط أحدهما بالآخر. ثانيا، الأحاديث الواردة ضعفها كثير من أهل العلم، الأحاديث الواردة في هذه المسألة ضعفها كثير من أهل العلم، وإن كانت الآثار الواردة عن الصحابة كعمر رضي الله عنه، كعثمان، كعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا صحيحة. ولذلك جمهور الحنابلة، جمهور الحنابلة على القول بأن هناك رخصة لمن صلى العيد إن شاء ألا يصلي الجمعة، لكن يصلي الظهر مكانه، لكن لا تسقط. لكن جماهير الفقهاء الذين أدينوا بمذهبهم أوجبوا صلاة الجمعة فضلا عن صلاة العيد، صلي العيد ويجب عليك أن تصلي الجمعة، لا تسقط عنك ولا تصليها ظهرا، وهذا ما آخذ به وأدين لله سبحانه به. فإن شاء الله يعلى بالجواب من ذلك. طب افرض واحد تاني قال لك لا ده في رخصة وتصليها ظهر، هو أخذ بمذهب جمهور الحنابلة وأنا أخذ بمذهب جماهير الفقهاء إن شاء الله، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم يقول حكم الاستمناء في نهار رمضان. طبعا هذا أمر محرم في نهار رمضان وفي غيره، فإن رب العزة سبحانه لما وصف عباده المؤمنين في صدر سورة المؤمنون يقول رب العزة سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاستدل الفقهاء بهذه الآية على أن الاستمناء محرم في نهار رمضان وفي غيره. أما فيما يتعلق بنهار رمضان فإنه مفسد للصوم، ويجب على فاعل ذلك عند المالكية يأسم، ويجب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه الكفارة، يجب عليه كفارة، كفارة المغلظة اللي هي عتق رقبة. طب إن لم يجد رقبة يعتقها يبقى صوم شهرين متتابعين. طب إن لم يستطع الصوم وجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، لأن المالكية عندهم أن الكفارة هذه لانتهاك حرمة الصوم، ليست للوطء في نهار رمضان، إنما الكفارة عندهم لانتهاك حرمة الصوم. أما جمهور الفقهاء فقالوا بأنه يأثم، وأنه ينبغي عليه أن يتوب، ينبغي عليه أن يتوب ويأسم، وهو مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، ولكن الكفارة أنه ينبغي عليه بعد التوبة أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، يجب عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، ولم يوجب عليه الكفارة الكبرى. فرب العزة سبحانه كما في الحديث القدسي عند البخاري وغيره يباهي بعباده الصائمين، يقول يترك طعامه وشهوته من أجلي، وهذا ما ترك شهوته لله سبحانه فهو آثم منتهك لحرمة نهار رمضان، يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه من سوء صنيعه، ونسأل المولى سبحانه السلامة. الأخ يقول ما شاء الله، يعني تقريبا يعني إن شاء الله، بس يبدو أنه من بلد عربي، يقول هل جائز ابني يتزوج مسيحية مع العلم وفقط أنت أسلم وفقط تسلم؟ يعني نقول بالنسبة لهذه المسألة، بالنسبة لزواج الكتابيات، فجماهير أهل العلم والأئمة الأربعة على أنه مباح، ولم يحرمه أحد من الصحابة فيما أعلم إلا ما ورد عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير يا شيخ.
الله يحفظك.
بعد إذن حضرتك أنا عندي سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول بالنسبة للأضحية والعقيقة، هل يجوز أن أجمع الاثنين في ذبيحة واحدة؟
لا يجوز. لا يجوز. وهنبين لك إن شاء الله. لا يجوز.
طيب.
السلام عليكم. السؤال الثاني.
ولد وبنت.
نعم.
فعايز أضحي أعمل زي أعمل عقيقة عليهم. فيبقى أجيب قد إيه؟
يعني عندك ولد وبنت؟
إن شاء الله.
هات شاتين يا سيدي.
شاتين إن شاء الله.
للولد شاه وللبنت شاه.
بارك الله فيك جيد.
ربنا يحفظك ويكرمك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية سيدي الشيخ.
آمين يا رب.
حمزة من الأردن معك شيخ. شيخ بالله إذا كرمت بسألك سؤال. هل إنه الحجة لا تكتمل إلا بتقديسها بالأقصى؟
الحجة لا تكتمل إلا إيه؟
بتقديسها بالأقصى.
إلا بإيه؟
بالمسجد الأقصى.
من اللي قال كده؟
لا أنا بسألك شيخ إنه هل تكتمل ولا هاي مقولة بس أو كذا.
لا أنا بسأل حضرتك، مش النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع وقال خذوا عني مناسككم؟
نعم.
طيب جاب سيرة الكلام ده كله؟
لا أنت أعلم سيدي الشيخ، أنا بس بستفسر.
لا ما أنا بقول لها، أنا أقصد إن الأصل في العبادات التوقيف. معايا حضرتك؟ في دليل على الكلام دوت؟
نعم سيدي الشيخ.
في دليل؟
تفضل معك سيدي الشيخ.
بقول لحضرتك في دليل على هذا الكلام؟
لا انا بس بسال يعني. هو واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
لا الكلام ده كلام باطل ليس له اصل او مستند من الشرع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا.
كل سنه وانت طيب. بقول لحضرتك يا دكتور دلوقتي انا من طلبه العلم فعاوز اسال حضرتك سؤال، بس عاوز ادله يعني ادله شرعيه عليه توجب هذا. حضرتك بالنسبة للتكبير بعد الصلوات تمام، هل التكبير يكون جماعيا أم منفردا؟ تمام، مع ذكر دليل من السنة يوجب دليلا، يعني يوجب على أن التكبير يكون منفردا على حدة. تمام، في أثر موجود على عمر بن الخطاب كان يكبر في قبته فتضطج منها بالتكبير، هل حديثه صحيح أم لا يصح؟ هذا السؤال بس دكتور بعد اذنك انا اريد بقى مع ذكر الدليل فيه.
طيب انا بعد اذن حضرتك. نعم. انت مش من طلبة العلم.
بس انا ما قلتش في الحتة دي بالذات.
طيب انا اقول لك بس اسمعني انت. نعم. من طلبة العلم ان شاء الله لو تأذن لي اقول لك ابحث هذه المسألة.
طيب في كتاب.
نعم
انا وقفت على المسألة دي في كتاب واحد بس. كتاب تمام منها للشيخ عادل عزازي كلام للشيخ الالباني رحمه الله.
طيب يا اخي الحبيب لما تحب ترجع لاثار الصحابه مصنف عبد الرزاق الصنعاني، مصنف ابن ابي شيبه، موطأ الامام مالك،
تمام،
واخد بالك دي المظان اللي ترجع اليه، سنن البيهقي، عشان تجد الاثار موجوده فيها ان شاء الله.
تمام،
يعني نبدا بهذه الكتب بامر الله سبحانه.
طيب
وان شاء الله تبحث واحنا نبحث ان شاء الله ونلتقي فيها بامر الله.
طيب ممكن برضك حضرتك برضك تجيبني على السؤال ده برضك؟
اتفضل اتفضل.
لا اللي هو اللي حضرتك لسه اقول لك من شويه اللي هو على تكبير الجماعه، معلش يعني
حاضر.
ان حصل بلبله في المسجد عندنا بسبب هذا الامر.
حاضر حاضر.
ربنا يجزيك يا رب.
ماشي حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام
عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا حبيبتي؟
اتفضلي سؤال حضرتك. اتفضلي.
طيب
تفضلي سؤالك بعد اذنك. تفضلي.
لو سمحت العدسه اللي بين الحاجبين وال لو قعدت ب 40 يوم تبقى الواحده ملعونه؟
الايه؟ عدسات العيون؟
العدسه اللي بين الحاجب. في بيقولوا لو قعدت مثلا 40 يوم تبقى ملعونه.
هي اللعن ده مش حكم شرعي؟
ايوه.
طيب اللعن بيكون في الكتاب او في السنه؟ مش كده؟ طيب العدسات دي كانت موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟
أيوه
كانت موجودة؟
أيوه كانت موجودة.
طيب حاضر. بالنسبة للأخ العربي اللي بيسأل عن حكم زواج ابنته من امرأة كتابية يقول إنها وافقت على أن تسلم، نقول إن جماهير الفقهاء من السلف والخلف لم يروا بأسا بزواج المسلم من المرأة الكتابية، لكن زواج المسلمة من الكتابي أو من غيره أو من غير المسلم فهو مجموع ممنوع بالإجماع بالقرآن والسنة والإجماع، ممنوع مطلقا. بالنسبة لابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كان يرون منع زواج المسلم من الكتابي، وورد عنهما أنهما قال: لا أعلم كفرا أشد من أن تقول المرأة عزير ابن الله، ومنع ذلك لهذا السبب، لكن الأدلة على جواز ذلك والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فدل الكتاب ودلت السنة على جواز ذلك. وما نهى عنه عمر رضي الله عنه في خلافته إنما كان لحكمة، إنما كان لحكمة بينها رضي الله عنه وأرضاه. فبالنسبة لي إن هي تسلم ليس بشرط لصحة نكاحها، إن تزوجها مسلمة فالنكاح لمسلمة، وإن تزوجها كتابية فالنكاح جائز. لكن ما أود أن أنبه إليه هو ما سكت عنه في هذا السؤال، كيف تم التعارف بين ابنه وبين هذه المرأة؟ يعني لشدة الأسف إن بيحدث أمور ومحادثات ولقاءات إلى غير ذلك، وربما أدى ذلك إلى إغار الصدور، وربما أدى إلى إحداث فتنة لا تحمد عقباها. فينبغي أن نتنزه عن هذه الدناية. المعرفة تمت إزاي عشان يتقدم لها وتزوجها؟ الأمر يعني الحقيقة فيه إيه مقال. الأمر الآخر برضو يراعى المصلحة والمفسدة، إن إحنا الآن في وقت انتشرت فيه العنوسة، فأولى إن هو يعف امرأة مسلمة يعني لا يسبب مشاكل، وتكون أعون له على طاعة ربه سبحانه وتعالى، ويكون أحفظ لذريته، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي، الأخ يقول السائل: أفيدوني للضرورة. عندما يكون الأب متيسر ماديا جدا ما شاء الله، وله ولد متزوج وغير قادر على الإنفاق سواء للعلاج أم لغير ذلك، فهل الأب مكلف بالإنفاق عليه؟ السؤال هنا إن الأب ملزم بنفقة أبنائه لحد الكبر، إما أن يبلغ يعني له حرفة، أو أن يبلغ قادرا على الكسب لكن منشغل بتعليم العلم، فيلزم الأب بالإنفاق عليه. لكن الابن لما يتزوج ويستقل بحياته يبقى الأب خلاص إيه انقطع الوجوب عنه. لكن السؤال هنا إن الابن فقير وعنده عوز والأب موسر، عفوا السؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. الله وبركاته. كل سنة طيب يا دكتور.
الله يحفظك.
عندي سؤال بيعتبر سؤال في الأضحية، ويعتبر ثلاثة أسئلة في سؤال واحد. بعد الذبح بربع ساعة لمؤاخذة العجل وقف، فبسأل الجزار قال لي السكينة سرقاه، فهل حاجة دي يبقى فيها حاجة؟
بعد ما الذبح بربع ساعة؟ ازاي
السكينة سرقاه؟
اي ازاي يعني السكينة اللي سرقاه ولا هو اللي ما ذبحوش كويس؟
لا هو مذبوح ما دام طر رقبته يعني، بس السكينة حامية يعني، بيقول لي السكينة سرقاه.
طيب ماشي،
فهل دي يبقى فيها حاجة؟
طب وايه تاني حضرتك؟ لا فيش حاجة ان شاء الله، لو الذبح شرعي على الصفة الشرعية.
طيب وبعدين هو الجزار لما عرف ان مش هياخد الجلد، انا هتبرع به الجمعية يعني، بياخدوه ويبيعوه ويصرفوه على اليتامى. فبعد ما خلص قال لي انا عايز اجرة ايدي 700 جنيه. ففصلت معاه وخد 400 جنيه، فدي يبقى عليا اسم ولا حاجة؟
لا معلكش ايه ده، هو يعني لا معلكش اسم، هو كده مغالي يعني. 700 جنيه هو كده مغالي، هو ما ينفعش اصلا الجزار ياخد لا جلد الاضحية ولا ياخد اي حاجة منها كأجرة، انما لو فقير ممكن تديله صدقة. ايه تاني حضرتك؟
شكرا يا دكتور.
طيب الله يحفظك، ربنا يحفظك. الاب لما يكون، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ كل سنه وانت طيب.
اتفضل.
حضرتك في سؤال عندي، هل يجوز دخول ابن الخاله لبيت بنت خالته في عدم وجود زوجها وسفره للخارج مع العلم بوجود زوجته وامه معاه؟
والله حضرتك ان النهارده هو مش منفرد بيها مش كده؟
طبعا
لا يجوز، لا يجوز الخلوة مطلقا به.
لا يجوز الخلوة، لكن ما يجوز دخول البيت ويجلس معهم يعني.
ما انا بقول لحضرتك اهو، ان اذن لها الزوج، ان زوجها اذن لو زوجها أذلها مفيش أي مشكلة خالص، لأن مفيش خلوة شرعية منها عنها، وفي نفس الوقت خليتها موجودة ومراته موجودة معاه.
تمام.
مش كده؟ مفيش الخلوة المحرمة شرعا.
طب هل يجوز إن هو يبات؟
لا.
موجود أمه وخالته؟
يا أخي حبيبي أنا شوف بقول لحضرتك إيه، الزوج إن أذن لها، إن أذن لها يبقى إيه؟ هو يبقى شيء. طب افرض إن الزوج الأمر مباح لكن هو يكرهه. الأمر مباح شرعا. على الرغم من الضوابط الشرعية، ولو منتقبة تلبس نقابها وهو كاره لذلك. يبقى هو محق ولا مش محق؟
محق.
محق وليه ان يمنعها؟ وفي وصية في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام يوصي النساء ولكم عليهن حقا ألا يأذن في بيوتكن في بيوتكم لمن تكرهون، وألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنهارده لو الامر مباح شرعا لكن الزوج كاره، انا مش عايز ابن خالتي يدخل عندي، انا حر يعني معلش انا ما بقطعش الرحم، لكن انا اكره هذا الامر يدخل في وجودي، لكن في غيابي اكره دخوله، انت وشأنك في هذا الامر ولا تسريب عليك في ذلك. بالنسبه للاخ اللي بيقول هل الاب اذا كان موسر والابن في عوز وغير قادر على الانفاق على بيته ويحتاج مصاريف للعلاج، هل الأب يكون ملزما بالإنفاق عليه؟ نقول في هذه الحال ها هنا يكون الأب ملزما بالإنفاق على ابنه، إن الابن ما عندوش ما يكفيه فها هنا يلزم، لكن مش نفقة الصغار بقى اللي هي الأبناء، وإنما هي أشبه بنفقة القرابة زي القريب. الابن الابن ممكن يقاضي الجد قضاء، يطلب حقه قضاء ينفق عليه إذا كان فقيرا ليس عنده ما يسد عوزه. ممكن أن البنت الأخ ترفع قضية على عمها تطلب نفقة، تطلب نفقة ينفق عليها ويلزمه القضاء بذلك إن لم يكن لها منفق سواه، إن لم يكن لها منفق سواه تطلب هذا الأمر، تطلب شرعا، إن لم يؤديه طواعية فإنها تلجأ إلى القضاء وتحصل على هذا الحق قضاء، وكذلك بالنسبة لهذا الأمر. لكن نود أن الأب يعلم أن هذا المال خير ما أنفقه فيه أن ينفقه على زويه وعلى بيته وعلى قرابته وأبنائه، فنفقة الرجل على أهله أفضل من نفقته في سبيل الله. يعني لو يجهز جيش في سبيل الله نفقته على أبنائه وعلى أهله أفضل من النفقة في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نبدأ بمن نعول ثم بالأدنى فالأدنى، فحينما يكون ولدي في عوز وفي احتياج وعندي مال وأنا من ذوي اليسار، فإن لم يكن مالي لولدي فلمن يكون؟ لم يكن المال لولدي فلمن يكون؟ ولك أن تتخيل إن نشأت العلاقة هكذا، طب المال هذا لما ينتقل إلى الابن بعد موت أبيه، هل تتخيل ان الابن سيفكر مرة في ان يقيم صدقة جارية للاب وهو قد ضن عليه بالمال في حياته؟ يعني اشك في هذا الامر، وان كان يعني لا ينبغي ان يبادل الاساءة باساءة وانما يبادل الاساءة باحسان، فارجو ان ينتبه لهذا الامر. ونفقته على ولده له اجران بها، اجر الصدقة واجر صلة الرحم، فنسأل الله أن يوسع للمسلمين جميعا وأن يغنيهم من فضله. السؤال التالي يقول من فاتته ركعة في صلاة العيد ماذا يصنع؟ رجل وصل على بال ما صحي مثلا متأخر، وصل والإمام في الركعة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أتينا الصلاة أن نأتيها بسكينة ووقار، مش زي ما بيحصل الراجل يدخل الجامع يجري زي الخير تسمع الدب والخط وداخل الجامع، ولو متأخر شوية بأعلى صوته إن الله مع الصابرين، يعني عايز يقول للإمام إيه اصبر طول بالك شوي. نقول يقول صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم فصلوا، أدركت الركعة الثانية فصليها، وما فاتك فأتم، أنت فاتك الركعة الإيه؟ الركعة الأولى، تبدأ بالتكبيرات الزائدة تكبر، ثم بعد ذلك تقرأ بفاتحة الكتاب وبما يسر الله لك وتتم الصلاة على الهيئة المشروعة. يبقى اللي وصل في الركعة الثانية من العيد يصلي هذه الصلاة على هيئتها المشروعة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي يقول: معرفة عمر الأضحية من الخراف، لو هيضحي بالغنم عايز يعرف عمر الأضحية قد إيه. اللي اتفق المسلمون على أن الأضحية، والأضحية سميت بهذا الاسم اشتقاقا من الضحوة أو الضحى، وهو وقت فعلها، أول وقت فعلها الضحى بعد صلاة العيد، فسميت نسبة لهذا الاسم، أنها لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، من البقر ومن الغنم ومن الإبل، يبقى جمال أو بقر، ويلحق بالبقر الجاموس في الحكم تماما. ما نقول بقر يبقى هي معناها بقر وجاموس، سواء في الزكاة زكاة المواشي أو سواء في الأضحية. طب هو الحقيقة أن الوقت قد انتهى، الوقت المخصص لهذه الحلقة قد انتهى، فإن شاء الله بأمر الله سبحانه نتم ما بدأناه في الأسبوع القابل إن قدر الله سبحانه لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.